بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. هذا وصل للكلام على كتاب الأربعين في دلالة التوحيد لأبي إسماعيل الهروي عليه رحمة الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: باب وضع الله عز وجل قدمه على الكرسي. أخبرنا شعيب بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا حامد عن بن محمد قال حدثنا أبو مسلم حدثنا أبو عاصم عن سفيان حا وأخبرنا محمد بن محمد المحمودي حدثنا الإدريسي حدثنا أبو سعيد حدثنا يحيى بن يحيى عن وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: إن الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره، لفظ وكيع. ثم قال رحمه الله تعالى: ويروى عن أبي موسى وأبي هريرة وعكرمة وأبي مالك. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما في تفسير معنى الكرسي، وهو أحد التفسيرين وأشهرهما، أن الكرسي موضع قدم الرحمن عليه الرحمن عز وجل. والكرسي جاء ذكره في كلام الله سبحانه وتعالى في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. جاء في تفسيره بأن الكرسي موضع قدمي الرحمن عز وجل، وهذا فيه إثبات صفة الله سبحانه وتعالى، وأن لله تعالى قدمين نثبتهما لله عز وجل على الوجه اللائق به. وجاء في إثبات القدم لله سبحانه وتعالى أحاديث، كأحاديث انزواء النار لما يضع الله عز وجل عليها قدمه أو رجله كما جاء في لفظ آخر، فينزوي بعضها على بعض وتقول قط قط، فهذا يدل على إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى نثبتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وكذلك فيه إشارة إلى عظم صفة كرسي الرحمن عز وجل، وأنه من العرش بمثابة موضع القدمين، فهو بمثابة موضع القدمين، فالله عز وجل يستوي على العرش وقدمه على الكرسي، نثبت ذلك على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا يشابه صفات المخلوقين. ثم قال رحمه الله تعالى: باب إثبات الحد لله عز وجل. الحد له إطلاقان عند أهل السنة، وجاء ذلك في لسان كثير منهم نفيا وإثباتا، جاء في لسان كثير منهم نفيا وإثباتا، ولم يرد ذكر الحد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصا، وإنما أهل السنة أطلقوا هذا اللفظ لأن أهل الكلام أطلقوه ولبسوا به، فكان لأهل السنة في ذلك منطوق، وكل منطوق لأهل السنة في هذا الباب فلهم بذلك مراد، وكما سيأتي معنا الكلام عنه عند الكلام عن الجهة، أن أمثال هذه الألفاظ لا تقر ولا تنكر حتى يستفصل عن قصد قائدها. فجاء عن أهل السنة إثبات الحد لله عز وجل، وجاء عن أهل السنة نفي الحد عن الله عز وجل، وليس هذا خلاف بينهم في ذلك، وإنما هو بحسب مراد أحدهم من الحد. فإن أريد بالحد الكيفية فهذا ينفى عن الله عز وجل، أي ينفى علمنا به عن الله عز وجل، فنحن نثبت صفات الله عز وجل بلا حد، أي بلا كيف، فلا نحد أي لا نكيفه. فإذا نفي الحد في صفات الله عز وجل على لسان أحد من أهل السنة فمراده نفي الكيفية، ونفي الكيفية عند أهل السنة ليس نفي وجود الكيفية من حيث الأصل، وإنما المراد بذلك نفي علمنا نحن بالكيفية. فإذا قيل بأن صفات الله عز وجل تثبت بغير كيف، أي بغير كيف نعلمه نحن، وإلا فحقيقة الصفة لها كيفية لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن إذا نفي الحد فالمراد على لسان أحد من أهل السنة فالمراد بذلك نفي علمنا بالكيفية. وأما إذا أثبت الحد كما هو في ترجمة الإمام ها هنا عندما قال باب إثبات الحد لله عز وجل، وكما بوب على ذلك عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على بشر المريسي باب إثبات الحد لله عز وجل، وجل. وكما نطق بذلك الإمام عبد الله المبارك وجماعة من السلف بأن الله تعالى استوى على عرشه بحد، فمرادهم بذلك حقيقة المباينة، مرادهم حقيقة المباينة، أي أن الله عز وجل موجود وجودا حقيقيا يباين بذاته سائر الذوات، فليس شيء من ذاته داخل في مخلوقاته، وليس شيء من مخلوقاته داخل في ذاته سبحانه وتعالى. فهذا الحد هو الفاصل ما بين الخالق والمخلوق، فلا بد لذات الله عز وجل من حد يباين به سائر المخلوقات. إذ لو كان ليس لله عز وجل حد يفصل بينه وبين المخلوقات لصار المخلوق والخالق شيئا واحدا، وهذا حقيقة قول أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، نسأل الله السلام والعافية. فمن كان يقر بوجود الله سبحانه وتعالى وجودا حقيقيا يباين به سائر الذوات، فلا بد من حد يكون بين الخالق والمخلوق، والله تعالى قد فصل بين الخالق والمخلوق. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد الجارودي الحافظ قال حدثنا الحسين بن أحمد بن مخارق بتستر قال حدثنا يحيى بن معاذ الغزال قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا عبد الله بن وكيع بن بزيع عن روح بن القاسم قال حدثني سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا الحديث كما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، تفسيره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الأول الأولية والآخرية مع اسم الظاهر وكذلك الباطن. فالظاهر فليس فوقك شيء، أي أن الله عز وجل عالم بذاته على جميع مخلوقاته، وأيضا يدل على أن الله عز وجل يفرق عن كل شيء، فليس فوقك شيء أي شيء من المخلوقات. وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي ليس بينك وبين علم كل شيء حائل، ليس بينك وبين علم كل شيء حائل. فهذا معنى اسم الباطن لله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: باب إثبات الجهات لله عز وجل. لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجهة، وإنما نطق بها من نطق من السلف مع التفصيل، لأن أهل الضلال قد نطقوا بها فتكلموا بها مع التفصيل والبيان والإيضاح، وذلك لأن أهل البدع يتركون الألفاظ التي جاءت في كتاب الله عز وجل ويريدون ألفاظا محدثة للتلبيس وتمذير ضلالتهم على الناس، فيمتحنونهم بالمقالة المحدثة، فيتركون القول بأن القرآن كلام الله ثم يبحثون في الخلق هل هو مخلوق ولا غير مخلوق. لو أنهم تكلموا بمنطوق القرآن الكريم ومنطوق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن صفة الله يضاف إلى الله كلام الله ويكتفى بذلك لنجوا، ولكن أوردوا عبارة مخلوق ولا غير مخلوق ثم فتنوا المسلمين بهذا اللفظ. كذلك القول في الجهة والجور والجوهر والعرض والحيز والمكان، كل هذه ألفاظ القاعدة فيها كما قرره شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب التدمرية وفي رسائل عديدة من مصنفاته، أن أمثال هذه الألفاظ وكلامه عن باب الأسماء والصفات، وهي قاعدة كلية في كل ما يتكلم به في شرع الله عز وجل، بل كل ما ينطق به البشر، أن كل لفظ محدث لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة لا يجوز لأحد إقراره ولا إمراره، لا يجوز لأحد إقراره ولا إقراره ولا إنكاره حتى يستفصل عن قصد قائله. فإن أبدى معنى سيئا رد عليه، وإن أبدى معنى حسنا قبل منه المعنى ورد اللفظ وأرشد إلى المعنى الصحيح. هذه قاعدة في الصفات وفي غيرها، فكل من جاء بلفظ لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله إقرار له أو إنكار له، لا يجوز لنا أن نقره ولا أن ننكره، وإنما ننظر في مراد قائله. فإن أبدى معنى سيئا رد عليه جملة وتفصيلا، وأما إن أبدى معنى حسنا مقبولا فنشكره على المعنى ونقول جزاك الله خير على هذا المعنى، ولكن ليتك لم تختر هذا اللفظ وإنما اخترت اللفظ الفلاني الوارد في الكتاب والسنة. مثل القديم، فالقديم له معنيان، قد يراد بالقدم لله عز وجل ما يحدث وهو المخلوق، وهذا معنى باطل. لأن القدم قد يكون ما كان له أولية، ما كان له أولية أحدث بعدها كالعرجون القديم، والعرجون القديم كان مخلوقا كان جديدا ثم تقادم فصار قديما وهو من قبل كان مخلوق. ويطلق القدم ويراد به الأول الذي ليس قبله شيء وهو الله سبحانه وتعالى. فنقول فإن كنت تريد بذلك الأولية فمعناك سليم، ولكن ليتك تركت اسم القديم وأتيت باسم الأول لله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك فقس، وعلى ذلك فقس مما يرد في صفات الله عز وجل. كذلك في عموم الشريعة لا يقر الإنسان لفظا ولا ينكره إلا ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يبين. ولذلك كل ما أثنى عليه القرآن اقبل ولا تسل، كل ما أثنى عليه القرآن من ألفاظ اقبل ولا تسل، على البر، على التقوى، على الهدى، على النور، هذه كلها معاني سليمة اقبل بها لأن القرآن أثنى عليها. وكل ما ذمه القرآن ذم ولا تبالي، الكفر، الفسق، الفجور، البغي، الإثم، العدوان، ذم ولا تبالي لأن القرآن قد ذمها والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذمها. فما بينه القرآن مدحا امدح ولا تبالي، وما بينه القرآن ذما ذم ولا تبالي. وما لم يرد في القرآن ولا في السنة مدحا له ولا ذم، مدح له ولا ذم له، ولم يقبل أو يرد في القرآن والسنة فلا تبادر بالرد ولا بالقبول حتى تستفصل عن قصد القائل، لأنه يخشى أن يكون له معنى الحق أو يراد به الحق فترده فتخطي، أو يخشى أن يكون يراد به الباطل أو المعنى الباطل فتقبله فتخطي. لذلك الإنسان يتوخى في كل لفظ حادث لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القاعدة من الألفاظ الحادثة النظر في المراد منها، فإن أراد بها خيرا قبلها وإن لم يرد بها خيرا ردت عليه. يقول رحمه الله تعالى: إذن الكلام في الجهة تقدم، والمراد بالجهة علو الله سبحانه وتعالى، أي علو الله عز وجل على خلقه، علو الله تعالى على خلقه، لأن الجهة كما تقدم الجهات منها ما هو نسبية مخلوقة ومنها ما هي صفات مطلقة. الصفة المطلقة العلو، العلو علوان، علو مطلق وعلو نسبي، وبقية الجهات هي نسبية. فالأمام ليس أمام دوما، والخلف ليس خلف دوما، واليمين ليس يمين دوما، والشمال ليس شمال دوما، إلا العلو. العلو علوان، علو مطلق وعلو نسبي. السقف علو نسبي بالنسبة لك، لأنك إذا ارتقيت فوق صار تحتك. وأما علو الله عز وجل فهو علو مطلق، وهذا المراد بإثبات الجهة لله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء في الحديث اليمين عن يمين الرحمن، والله تعالى له الشمال، فدل على أن هناك جهة يمين وجهة شمال بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وهي تحقق معنى الحد لله سبحانه وتعالى ومباينة الله تعالى لمخلوقاته. قال: حدثنا علي بن أبي طالب، حدثنا الرفاء، أخبرنا بشر بن موسى، قال: حدثنا عبد الله بن الحميدي، قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، قال: أخبرني عمرو بن أوس، قال: أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين، أي أهل العدل والقسط، على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين من اليمن والبركة. وجاء في لفظ آخر في حديث آخر إثبات الشمال لله عز وجل، وهذا فيه إثبات جهة اليمين عن الله سبحانه وتعالى، كما في حديث الكتاب الذي فيه أن رحمته سبحانه وتعالى قد سبقت غضبه، فهو عن يمين الرحمن عز وجل. ثم قال رحمه الله: باب إثبات الوجه لله عز وجل، وهذا ثابت بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من دليل. والوجه من صفات الله سبحانه وتعالى تثبت على الوجه اللائق به عز وجل. قال: أخبرنا يحيى بن عمار الإمام، قال: حدثنا عبد الله بن عدي، قال: حدثنا حاتم بن محبوب، حدثنا عبد الجبار، حدثنا سفيان، ما أسمعناه من ابن عدلان عن عون بن عبد الله، قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله وقال مرة، من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وتبارك الله، هذه الألفاظ وما شابهها مما جاءت السنة النبوية الصحيحة في مجموعها ومتفرق ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب قولها، وتنوع الثواب في أحاديث كثيرة، مما يدل على أن العبد المسلم ينبغي أن يغتنم وقته في النطق بهن. وكم فرط الإنسان في كسب الثواب من أمثال هذه الألفاظ. تعصم اللسان من الوقوع في الحرام، فيها تعظيم لله عز وجل وصيلة به سبحانه وتعالى دائم الوقت، فيها رفعة للدرجات، فيها بركة في الزمان، وفيها أيضا ثواب عند الله عز وجل. أن الشخص إذا كان يقود سيارة يبعد عن المجون واللغو ويبعد عن المنكر من القول، وهو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله تبارك الله الحمد لله، يثنى على الله عز وجل، يرطب لسانه بذكر الله عز وجل وهو يقود سيارة، وهو في فلاحته، وهو في دكانه، في سوقه، لسكت عنه الناس. وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه تعالى كما تسمعون في كثير من المقاطع أن السائل إذا سأل أو وجد هناك فرصة يسكت فيها الشيخ رحمه الله إلا وهو يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى وتحسين تسبيح الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى. والحديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه في إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، إذ يقول فيه: وتبارك الله تلقاهن ملك فضم عليهن جناحه، وقال مرة تلقاهن فكتبهن ثم ضمهن إلى جناحه، ثم يجي وجه الرب رب العالمين تبارك وتعالى. والحديث محله محل الضعف، لكن فيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. باب إثبات الصورة له عز وجل، والمراد بالصورة الصفة، صفة الله سبحانه وتعالى، أي أن لله تعالى صورة، لصفاته صورة عز وجل. والصورة جاء إثباتها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا محمد ابن أحمد بن عبد الله الجاوبي قال أخبرنا الطبراني قال حدثنا الدبري حاوى أخبرنا يحيى بن عمار حدثنا محمد إبراهيم بن جناح حدثنا إسحاق إبراهيم حدثنا محمد بن رافع حاوى أخبرنا أبو يعقوب حدثنا جدي حدثنا حاتم بن محبوب حدثنا سلمة قالوا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة. إذا قال همام هذا ما حدثنا أبو هريرة فالمراد به صحيفة همام ابن منبه، وهي صحيفة صحيحة ثابتة، وقد جمعها غير واحد من أهل العلم في مسانيدهم. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم عليه السلام على صورته، والضمير يعود على الله عز وجل، طوله 60 ذراعا، أي طول آدم لما خلقه الله تعالى على صورته 60 ذراعا، 60 ذراعا في السماء. وجاء في لفظ برواية الأعمش وغيره على صورة الرحمن، على صورة الرحمن. يقول الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية: من قال بأن الضمير يعود على آدم فهو جهمي، أي من قال بأن الضمير يعود على آدم فرارا من إثبات الصورة فإنه جهمي. وأما إذا كان على قواعد لغوية مع إثباته للصورة كما هو حال ابن خزيمة رحمه الله تعالى، فهو وإن كان يقول بهذا القول لكنه يثبت الصورة، وقاعدته الكلية إثبات الصفات لله عز وجل، فيحمل قوله على أن هذا الحديث عنده ليس من أحاديث الصفات. خلق الله آدم عليه السلام على صورته، والمراد على صورته أي أنه سميع، الله سميع، وبصير، الله تعالى بصير، ويتكلم، الله تعالى يتكلم، وما شابه ذلك من عموم معاني الصفات. وليس المراد بذلك التشبيه، فالله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال رحمه الله تعالى: باب إثبات العينين لله تعالى وتقدس. حدثنا الحاكم بن محمد ابن عبد الله الأزدي الإمام إملاء قال حدثنا محمد بن محمد الماطي قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرني أبو الوليد الطيالسي عن شعبة حاوى حدثنا أحمد بن حمدان أخبرنا حامد بن محمد قال حدثنا محمد ابن صالح الأشج قال حدثنا داود بن إبراهيم قال حدثنا شعبة حا وحدثنا أخبرنا عبد الجبار حدثنا ابن محبوب حدثنا أبو عيسى حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن قتادة عن أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد حذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، مكتوب بين عينيه، مكتوب بين عينيه أي الدجال كفارا. فدل ذلك على أن العورة فقد أحد العينين، فبمفهومه دل على أن لله تعالى عينين عز وجل، وجاءت ذكر العين في القرآن الكريم بالجمع والإفراد، والمراد بذلك إثبات أصل معنى العين لله سبحانه وتعالى، وأن له عينين سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: باب إثبات السمع والبصر لله عز وجل. أخبرنا يحيى بن عمار، أخبر الإمام، أخبرنا ابن جناح قال حدثنا إسحاق حا، وأخبرنا ابن فضل الزاهد حدثنا محمد، أخبرنا محمد بن فضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، أخبرنا جدي قال حدثنا أبي المقبوري، حدثنا أبي قال حدثنا حرمالة بن عمران قال حدثني أبو يونس سليم بن جبير قال سمعت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينيه، على أذنه والتي تليها على عينيه، كما تقدم معنا في أصول الإيمان. قال: وهكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعين عليهما. له هذا لفظ ابن خزيمة، فدل ذلك على تحقيق معنى الصفة، وليس المراد بها التشبيه كما تقدم معنا في أصول الإيمان، وأيضا فيه إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: باب إثبات اليدين لله عز وجل. قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد السمعاني قال أخبرنا محمد بن إسحاق القرشي حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا يحيى بن أيوب عن جرير عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إن آدم عليه السلام كان يسبح تسبيح الملائكة ويصلي بصلاتهم حين هبط إلى الأرض لطوله وقربه إلى السماء، فوضع الله يده عليه فطأطأت إلى الأرض سبعين أو فطأطأ إلى الأرض سبعين ذراعا. هذا الحديث وإن كان في إسناده كلام، لكن معناه إثبات اليد لله عز وجل نثبته على اللائق به سبحانه وتعالى. ويد الرحمن قد جاء ذكرها في كلام الله عز وجل كما قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقال الله تعالى في قصة إبليس: لما خلقت بيدي. والسنة النبوية الصحيحة مستفيضة في ذكر الأخبار بإثبات اليد لله عز وجل. قال: باب إثبات خلق آدم عليه السلام بيده. هذا فيه إرغام للجهمية بأن اليد ليست هي القدرة، وأن الله تعالى قد ذكر لها صفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لهذه الصفة صفات: أنها تخفض وترفع وتبسط وتقبض، وكذلك أن الله تعالى خلق آدم بيده. وهذا التخصيص يدل على أن المراد باليد الصفة لله عز وجل، إذ كل المخلوقات مخلوقة بقدرة الله سبحانه وتعالى. قال أخبرنا محمد بن علي حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأخبرنا أحمد بن سليمان حدثنا محمد بن قريش حدثنا عثمان بن زيد الدارمي أنبأنا القعنبي فيما قرأ على مالك ويحيى بن بكير عن مالك عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وأنبأنا علي بن محمد الفارسي أنبأنا علي بن حسين بن عيسى قال أنبأنا الحسن بن سعيد حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا شريك عن أبي هارون اسمه عمارة ابن جوين العبدي بصري عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام فقال له موسى: أنت الذي خلقك الله بيده، هذا محل الشاهد، وأسكنك بجنته، لفظ حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. أيضا من صفات اليد أن الله خلق بها الجنة، قال: باب خلق الله الفردوس بيده. والله عز وجل خلق الجنة بيده سبحانه وتعالى. قال: باب إثبات خلق الجنة خلق الفردوس بيده سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الإمام عثمان بن إبراهيم قال أخبرنا أنبأنا أحمد بن إبراهيم حدثنا إسماعيل حدثنا أبو يحيى العالي قال: وأنبأنا أحمد بن عمرو بن السرح وأنبأنا أحمد بن محمد بن منصور بن حسين ابن العال قال حدثنا محمد بن علي الحافظ بإسرائيل قال حدثنا عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الحجاج بن راشد بن سعد بن نصر قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد المهري قال أبو رجاء المصري قال حدثنا يحيى بن أيوب عن داود بن أبي هند عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل خلق الفردوس بيده وحضرها على كل شيء، على كل مشرك ومدمن خمر سكير. وهذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف، لكن المراد به إثبات صفة اليد لله عز وجل، وما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يغنينا في إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: باب إثبات الخط لله عز وجل، ومراد بالخط الكتابة، فالله تعالى قد كتب التوراة بيده سبحانه وتعالى. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال وأحمد بن حمدان قال حدثنا الشارقي حدثنا أبو يعلى الموصلي حدثنا عمرو بن محمد الناقد حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن حدثنا طاووس قال سمعت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى احتج موسى وآدم عليهم الصلاة والسلام فقال موسى أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال فقال آدم يا موسى اصطفاك الله عز وجل بكلامه وخط لك التوراة بيده أي كتب لك التوراة بيده تلومني على أمر قد قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال فحج آدم موسى ثلاث مرات. قال رحمه تعالى إثبات الأصابع لله عز وجل وهذا ثابت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما تقدم معنا في أصول الإيمان في قصة الحبر الذي قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعجبا وتصديقا. قال أخبرنا حمد بن محمد حمدين بن أحمد بن حمدين قال أخبرنا أنبأنا هارون بن أحمد أخبرنا أبو خليفة حدثنا مسدد عن حماد عن يونس وهشام والمعلى وهو بن زياد عن الحسن أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دعوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو بها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله دعوة أراك تكثر أن تدعو بها. قال ما من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل فإذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. نسأل الله الثبات للجميع. فهذا الحديث فيه إثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى وكما تقدم معنا الأحاديث كثيرة في إثبات ذلك لله عز وجل وحديث الأنملة والتجلي كما تقدم معنا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى باب إثبات الضحك لله عز وجل. أخبرنا حمزة بن محمد الجعفري حدثنا عبد الوهاب بن حسن بن دمشق قال أخبرنا بن جوصة حدثنا ابن مهرود قال حدثنا ابن قاسم عن مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحك الله تعالى من رجلين قتل أحدهما صاحبه ثم دخل الجنة بمعنى أنه قتله ثم القاتل تاب أو أسلم ثم يدخل الجنة. وهذا الحديث فيه إثبات الضحك لله عز وجل وحديث الدالة على ضحك الرحمن ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما في غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري وابن عيينة في معناه قتل مشرك مسلما ثم أسلم ثم مات. قال باب إثبات القدم لله عز وجل وتقدم حديث في ذلك والسنة الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المعنى تدل على إثبات القدم لله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا الأصم قال حدثنا حمدان الوراق قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقي في النار وتقول هل من مزيد حتى يدلي رب العالمين فيها قدمه فتقول قط قط. وجاء في لفظ يضع الرحمن فيها قدمه وعليها قدمه وجاء في لفظ رجله حتى تقول قط قط. أمثال هذه الأخبار تقابل بأكف التنزيه وقلوب التسليم فتسلم وتقر بها ونؤمن بأن الله ليس كمثله شيء عز وجل ولا نرد على الله ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما نقبل ما جاء به الله وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا باب الدليل أن القدم هي الرجل والأحاديث تفسر بعضها بعضا. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد المحبوري قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن نعيم حدثنا حاتم قال حدثنا سلمة حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذا الحديث قال وفيه حتى يضع الله عز وجل رجله فيها فتقول قط قط انتهى. قال رحمه الله تعالى باب الهرولة لله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن موسى الصيرفي حدثنا الأصم حدثنا هارون بن سليمان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني إذا أن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وإن تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا وإن جاءني يمشي أتيته هرولة أتيته هرولة. هذا الحديث فيه إثبات الهرولة والهرولة القول فيها عند أهل العلم منهم من أثبتها كصفة لله عز وجل لهذا الحديث ومنهم من قال بأن المراد بهذا الحديث ليس إثبات الصفة وإنما إثبات كرم الله عز وجل وقربه من عبده أنه إن تقرب إليه كان الله تعالى أكرم. وإذا وقع ذلك التفسير من بعض أهل السنة فإن هذا ليس من جنس التأويل الذي يقع فيه الجهمية كما تقدم معنا أن التأويل الذي يقع فيه الجهمية إنما قالوا به فرارا من إثبات الصفة واعتقادا منهم للتجسيم وما شابه ذلك، ففروا من هذا المعنى واتجهوا إلى النفي والتعطيل، بينما أهل السنة لا يكون هذا من دوافعهم، إذ لو ثبت الخبر بأنه من صفات الله عز وجل مباشرة أثبتوه وآمنوا به على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى ولم ينظروا إلى كافة اللوازم. وأما إذا لم يرى بأنه من أخبار الصفات فإن هذا لا يثرب عليه ولا يعاب في أمثال هذه الأخبار من الصفات التي يكون لها معنى ولها احتمال ولها محامل عند أهل العلم، مثل حديث الظل، هل الظل ظل العرشي أم ظل الله سبحانه وتعالى فيكون من صفاته عز وجل؟ فمثل هذا يقع الخلاف بين أهل السنة في إثباته من الصفات من عدمها. والقاعدة الكلية التي ذكرتها في رسالة مفردة وفي مواطن عديدة أن السلف، قاعدة السلف في الأسماء والصفات واحدة لا تتغير، وهو الإثبات والإمرار مع الإقرار. هذه قاعدة عند كل أحد من أمة السنة بأن كل ما ثبت بأنه صفة لله عز وجل وأنه أضيف إلى الله تعالى إضافة الصفة إلى موصوفها أنه يثبت ويقر ويمر ولا يخاض فيه، لا يخاض فيه. لكنهم قد يختلفون في بعض الأخبار هل هي من أخبار الصفات أو لا، هم لا يختلفون في قاعدته في الصفات، ولكن قد يقع بين السلف اختلاف في الآية والخبر هل هي من أخبار الصفات أو لا، مثل قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق. يوم يكشف عن ساق السلف اختلفوا في الآية هل هي من أخبار الصفات أو ليست من أخبار الصفات، فمن رأى بأنها من أخبار الصفات قال يوم يكشف عن ساق الرحمن كما جاء مفسرا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رأى بأنها ليست من أخبار الصفات قال يوم يكشف عن شدة. فمن فسرها بالشدة، هل الخبر عنده من أخبار الصفات ثم أوله بعد ذلك أم أن الخبر عنده ليس من أخبار الصفات؟ الجواب لا، الخبر ليس من أخبار الصفات، إذ لو كان من أخبار الصفات لأثبته على وجه اللائق به سبحانه وتعالى. وعلى ذلك يقاس العديد من الأدلة التي يستدل بها الجهمية مكرا وتلبيسا على أن السلف أولوا والسلف لم يؤولوا. من روي عنه من السلف أنه أول خبرا نرى بأنه من أخبار الصفات فإننا نقول بأنه إنما أوله لأن الخبر عنده ليس من أخبار الصفات، ولكن نذهب ولا يحد عن موقفه من صفات أخر أو حديث أخر في الصفات نجد بأنه أثبته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ومن ذلك الهرولة، فمن قال بأنها ليست بالصفة قال أن المراد بذلك الدلالة على معنى القرب والكرم، كرم الله سبحانه وتعالى وإقباله على عبده، ومن قال بأنها صفة أثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: باب إثبات نزوله إلى السماء الدنيا. والنزول ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية أن الله يهبط، فإثبات نزول الله سبحانه وتعالى. والقرآن جاء بذكر المجيء والإتيان والمعنى متقارب من حيث إثبات الصفة لله عز وجل، وإن كان النزول له معنى يخصه. وقد جاء في السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم إثبات النزول، قال حدثنا أخبرنا محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا محمد بن عبد الله صفار قال حدثنا ابن أبي الدنيا حدثنا قاسم بن هشام أخبرنا حدثنا أبو مسهر أنبأنا إسماعيل بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الله بن سماعة أنبأنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمون قال حدثني عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة ابن عرابة الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثا ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له أو أستجيب له، من ذا الذي يستغفرني أغفر له حتى ينفجر الصبح. هذا يدل على إثبات نزول الله سبحانه وتعالى، نثبته له عز وجل على وجه اللائق به عز وجل. باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل ليلة المعراج بعينيه رؤية يقظة. قال أخبرنا يحيى بن عمار الإمام حدثنا محمد بن فضل حدثه هو محمد بن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن خزيمة قال هو ومحمد بن إسحاق بن خزيمة قال وأخبرنا محمد عمر بن حفص الشيباني وأخبرنا منصور بن إسماعيل الحنفي حدثني قال حدثني جدي منصور بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سهل بن حمدويه قال حدثنا محمود بن آدم حاء وأنبأنا محمد بن محمود حدثنا النعيمي حدثنا حاتم بن محبوب حاء وأنبأنا الإمام يحيى حدثنا محمد بن فضل ابن محمد بن إسحاق ابن خزيمة هذه صحح به الإسناد السابق قال أخبرنا جدي قال حدثنا جبار عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا ابن خزيمة قال ابن خزيمة وأخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار حدثنا عكرمة قال ابن عباس رضي الله عنه وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به هذا لفظ عبد الجبار وزاد عمر بن حفص ليس رؤيا منام. أهل العلم اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل ليلة الإسراء، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى، وهذا خلاف بين أهل السنة، فمن أهل السنة من رأى بأنه رأى الله عز وجل تلك الليلة، ومنهم من قال بأنه لم يره، كما قالت عائشة رضي الله تعالى من أخباركم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد أعظم على الله ثرية. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نور أن أراه أو أن أراه، يعني حجاب، رأى حجاب الله سبحانه وتعالى. الثابت أنه كلم الله عز وجل وكلمه الله سبحانه وتعالى تلك الليلة، لكن الرؤية محل خلاف بين أهل السنة. وهذه مسألة وإن كانت متعلقة بأصل عقدي لكنها تعد من فروع العقائد، والعقائد لها أصول ولها فروع، فهناك مسائل من مسائل الاعتقاد تعتبر فرعية بالنسبة للأصول، إذ يجوز الخلاف بين أهل السنة في ذلك ولهم في ذلك أقوال، كما تقدم معنا في حديث أن الله خلق آدم على صورته، وكما ذكر من مسألة فناء النار بين أهل السنة ومراد أهل السنة بذلك، وكما في هذا المعنى في رؤية الله عز وجل في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء، فهو خلاف قد وقع من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه تلك الليلة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، فدل ذلك على أن الله تعالى لا يرى إلا في الآخرة وحجابه النور. وقال الله عز وجل لموسى عليه السلام إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، وقال عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، من معانيها عند أهل السنة من معانيها عند بعض أهل العلم أن المراد بذلك لا تدركه الأبصار في الدنيا في الدنيا، وأما في الآخرة فإنهم يرونه إذا أريد بالإدراك الرؤية، وأما إذا أريد بالإدراك الإحاطة فالله عز وجل لا تحيط به الأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال رحمه الله تعالى وهو آخر الأبواب التي تقرأ اليوم باب رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة عيانا، هكذا جاء اللفظ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عيانا أي بأعينهم. قال أخبرنا محمد بن علي بن محمد السني قال أنبانا محمد بن إبراهيم بن منافع إملاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو شهاب الخياط عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عز وجل عيانا أي بأعينكم كما ترون هذا لا تضارون في رؤيته أي لا يصيبكم ضرر عند الرؤية من قتر وغيم وما شابهه، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وهذا فيه الحث على المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يسأل الأخ كيف نجمع بين رواية كلتا يديه يمين والرواية الأخرى في إثبات الشمال لله عز وجل؟ إثبات الشمال لله عز وجل محل خلاف بين أهل العلم، ومبنى الخلاف على صحة الحديث، والصحيح أنه صحيح فهي الشمال، فيكون معنى حديث كلتا يديه يمين من اليمن والبركة، أي كلها فيها بركة، كلها فيها بركة من اليمن والبركة. يقول عز وجل تجري بأعيننا، وفي آية أخرى وتصنع على عيني، في الآية الأولى ذكرت العين بالجمع نعم، وفي الآية الثانية بالإفراد نريد توضيح بارك الله فيك وفيكم بارك الله عز وجل. القرآن الكريم لا يعي من فقه لغة العرب، لا ما يحيي من فقه لغة العرب. فالملك والسلطان يعبر عن صفاته بالجمع ولا بأس بذلك، والمراد بذلك الصفة. فمثلا يقول هذا الابن نشأ تحت يدنا أو تحت أيدينا، ويراد بذلك اليدين، ويريد بذلك اليدين. ويقول يصنع تحت أعيننا، ويراد بذلك العينين، فيكون هذا للتعظيم، والمراد بذلك أصل الصفة العينين. وكذلك في الإفراد يقول هذا رأيت بعيني، أنت الآن تقول والله رأيت بعيني، بينما الحقيقة أنك رأيت بالعينين الاثنتين. في لغة العرب هذا جائز، تقول والله فلان رأيت بعيني، وهل أنت رأيت فقط بعين واحدة أم بالعينين؟ الجواب رأيت بالعينين، وهذا جائز في لغة العرب أن تعبر بالواحدة وتريد بذلك أكثر من معنى الصفة كاملة بالعينين، أو تعبر بالعين الواحدة وتريد بذلك العينين، وكذلك تعبر بالجمع وتريد بذلك العينين. والسنة جاءت في تفسير القرآن الكريم، وحديث الدجال دل على ذلك كما تقدم معنا. المقصود أن دلالة اللغة العربية لا يلزم منها الجمع ولا يلزم منها الإفراد، وإنما يعود الأمر إلى أصل لغة العرب. ولذلك يحقق لنا معنى قول عبد الرحمن مهدي وغير أيوب السختياني وغير من السلف عندما قال من أصل الجهل بالعربية سبب الزندقة أو دخول الزندقة في الإسلام أو في العراق. فالقصور في فهم اللغة العربية يسبب الضلال في الاعتقاد في أكثر من مسألة. هناك مصنفات رسائل أكاديمية كتبت في ذلك العلاقة ما بين علم العقيدة واللغة العربية. فمن جهل لغة العرب سوف يزل في باب الأسماء والصفات، ويزل في باب القدر، ويزل في باب الإيمان ومسائل الإرجاء، كل ذلك من الجهل بلغة العرب. فإذا فهمنا معنى الإفراد وكذلك معنى الجمع، والسنة النبوية تفسر ذلك أن الدجال أعور، والله تعالى ليس بأعور، فالله تعالى له عينان. ما الفرق بين أنبأنا وأخبرنا وحدثنا والمقصود بحرف الحاء في الإسناد؟ أنبأنا وأخبرنا وحدثنا لكل عالم من أهل العلم مصطلح على الصحيح، وليس هناك قاعدة كلية، وإن كان في الغالب أن الإخبار يكون بالإجازة، والتحديث يكون بالسماع والعرض، والإنباء يكون بالمكاتبة، هكذا مشهور عند أهل العلم. لكن الصحيح أن أنبأنا وحدثنا وأخبرنا قد يراد بها المعنى الواحد، فتقول أخبرني فلان يعني قال لي، وجاء أنبأنا رسول الله يعني قال نبأني الله يعني أخبرني الله عز وجل. من أنبأك هذا؟ من أخبرك بهذا؟ من حدثك بهذا؟ فالصحيح أن معانيها من حيث الجملة واحدة، إلا أن يكون للعالم أو المحدث مراد. وهذا يدلنا على أن السنة محفوظة، وأن السلف كانوا يدققون حتى في صيغة الرواية، ولا يتجوزون ويتساهلون في الألفاظ، فيفرقون بين الشيخ الذي كتب لهم والشيخ الذي أجاز لهم والشيخ الذي حدثهم من منطوقه ويسمونه التحديث، والشيخ الذي يسمونه التحديث، والشيخ الذي قرئ عليه ويسمونه العرض، فيعرضون على الشيخ، ومنهم من عبر عن ذلك بالإنباء فيقول أنبأنا عند العرض وحدثنا عند السماع. فهذا كله يدل على دقة السلف في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحاء المراد به التحويل أو اختصار كألخ إلى آخره، اختصار الحديث. فعندما يأتيني خبر مثلا من طريقين، فأقول أخبرنا حسن، ثم أقول حاء وأخبرنا بدر، يعني ثم أقول ثم أصل الإسناد، يعني أخبرنا حسن ثم أخبرنا بدر وكلاهما اتفقا على الخبر الفلاني. هذا هو التحويل، هذا تحويل الإسناد، يعني يعود كله إلى طرف إلى 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 شخص واحد. قال حديث إن الله خلق آدم بيده، خلق آدم بيده، ما هي المخلوقات التي خلقها الله عز وجل بيده؟ ما أعلم حصرا بذلك الآن، لكن جاء في ذكر الجنة جاء ذكر الجنة وجاء ذكر آدم عليه السلام، والله أعلم عن بقية الحديث. لكن هذا المراد بذلك إثبات صفة اليد لله عز وجل، وأنها ليست معطلة، أنها ليست معطلة من الصفة، لأن الصفة تكون له صفة، الصفة تكون لها صفة، كالصورة صورة الرحمن عز وجل متضمنة لصفات لله عز وجل، العين والوجه
والكلام والسمع والبصر، وكذلك اليد لها صفات أخرى مثل القبض والبسط والرفع والخفض، وكذلك الأصابع وأصابع الرحمن عز وجل، هذه كلها تدل على الصفات. نعم.